الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نعود إلى قضية التعددية. انتهينا إلى الكلام حول الاختلاف والتعدد المقبول وغير المقبول، يعني في اختلاف وفي تعدد مقبول وفي تعدد غير مقبول. الاختلاف اللي هو أو التعدد غير مقبول إطلاقا اللي هو محرم أو مرفوض، هو كل ما يخالف العقائد والأحكام القطعية الثبوت والقطعية الدلالة مما أجمع عليه علماء السلف ومن تبعهم. معظم الاختلاف المرفوض بيكون في المسائل العلمية الاعتقادية، لأن معظم مسائل العقيدة متفق عليها إلا قليلا جدا من فروع المسائل الملحقة بالاعتقاد. مسائل طفيفة، هل رأى النبي عليه السلام ربه ليلة المعراج مثلا؟ مسائل طفيفة جدا، لكن عامة مسائل العقيدة هي من هذا القسم الذي لا يقبل التعدد على الإطلاق، والتعدد فيه أو الاختلاف فيه مرفوض ومحرم شرعا. الاختلاف أو التعدد المقبول في الإسلام اللي هو التعدد الجائز، هذا غالبه يكون في المسائل العملية الفقهية غير المجمع عليها. فالتعدد المقبول يكون في قضايا كانت موضع اجتهاد اختلف فيها السلف ومن تبعهم، وهذه يجوز فيها التعدد لأن الاختلاف فيها وقع من خيار الأمة، وتكون دلالات النصوص فيها ظنية. أيضا اختلاف في الأمور الدنيوية، هذا أمور ما في بأس من التعدد، لكن بشرط ألا يتسبب الخلاف في ظلم أو فرقة أو عدوان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شبه اتفاق المسلمين على أصول الدين مع اختلافهم في المذاهب الفقهية باتفاق الأنبياء على شرائع الدين، على أصول الدين مع تنوع شرائعهم. يعني كما أن الأنبياء يتفقون في العقيدة في أصول الدين كلهم، لكن الاختلاف يأتي إيه في الشرائع. إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني الأب واحد لكن الأمهات مختلفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول المصنف هنا: ويجدر التنبيه إلى أن كثيرا من المنحرفين من أصحاب المذاهب الباطلة كالليبرالية وأصحاب البدع والأهواء يجتهدون في تمرير مذاهبهم وانحرافهم بحجة وقوع الاختلاف الفقهي بين المسلمين. هذه من الشبه التي يضلون بها الناس، يقول لا التنوع والتعدد، فيقولوا طيب مش داخل الإسلام نفسه مش في مذاهب فقهية، سواء المذاهب الأربعة أو حتى غيرها ما هو أكثر. فقالوا أن وجود المذاهب الفقهية الأربعة يدل على جواز التعدد بالصورة التي يدعون إليها. طبعا في هذا الأمر خلط معيب بين الاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي، بين التعدد المرفوض والتعدد المقبول. فهم يجعلون مذاهبهم ليبرالية وعلمانية وإلى آخره بمنزلة المذاهب الفقهية، وذلك كذب وتلبيس لا ينطلي إلا على من جهل حقيقة الإسلام. يقول أحدهم كمال أبو المجد: لا غرابة في أن يوجد في المجتمع المسلم حزب يميني وحزب يساري وحزب ليبرالي وحزب اشتراكي، لأن هذه كلها تراكيب في صيغة الإصلاح السياسي والاجتماعي، والتعدد فيها هو علامة على الاجتهاد. فلماذا قبلت في فقه الزواج والطلاق والعارية أن يكون هناك حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي ولا نقبل في الحياة السياسية أن يكون هناك توجه أداه اجتهاده إلى أن الليبرالية واقتصاديات السوق هي الطريق إلى النهضة، بينما يرى آخرون غير هذا. طبعا هذا خلط وتلبيس، وفي نوع من التدليس كما ذكرت، أنه بيستدل بتعدد المذاهب الفقهية على جواز التعدد الثقافي والفكر كما بالصورة التي يعني أشرنا إليها. من ثم سنركز الآن في بيان الفرق بين الاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي، حتى نستطيع أن نضع أو نكيف هذه المذاهب كالليبرالية والعلمانية وغيرها، هل هي تدخل في الاختلاف الفقهي كما يزعمون أم في الاختلاف العقدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأول هذه المسائل أن الاختلاف العقدي عبث بالدين وتضيع للصراط المستقيم، لأن لو سمح بالتعدد في العقيدة والاختلاف العقدي هذا يؤدي إلى ضياع الحق، لأن التعدد بالصورة التي عرفناه من قبل بها معناها الحق والباطل يستوي، الحقيقة نسبية مش حقيقة مطلقة، هذا هدم كامل لدين الإسلام، فتتناقض الاعتقادات، وطبعا التناقض يؤدي إلى الفرقة والانقسام والتناحر وتضيع الحقائق وتضطرب التصورات. نبقى بلا شيء نوقن به ونعتقده ويصبح الأمر عبثا وفوضى، وهذا ما حصل أو ما انتهى به الحال عند أهل البدع والافتراق. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: فأما الافتراق في الآراء والأديان، اللي هو الافتراق في الأصول، فإنه محظور في العقول محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسول. لأن لو كان الناس مختلفين ومتضاربين في عقائدهم وأفكارهم وكلهم على حق حقيقة نسبية، طب يبقى الرسول جاي عشان إيه؟ عليه الصلاة والسلام الرسول أتى ليجمع الناس لا ليفرقهم. الاختلاف في المسائل الفقهية والتعدد في الاختلافات الفقهية لا يؤدي على الإطلاق إلى شيء من هذا، لأنه اختلاف في أمور فرعية لا يؤثر التعدد فيه إلى اضطراب الأصول والمبادئ والقيم الكبرى، ولا يؤدي إلى تضييع الصراط المستقيم الهادي إلى الحق، إنما هو اختلاف في الجزئيات مع الاتفاق على الكليات. ولذلك حينما قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الذين ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. طيب الذين رحم ربك أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، هل هم لا يختلفون؟ هم يختلفون اختلافا لا يضرهم، وهو الخلاف الفرعي، ولذلك المذاهب الأربعة مثلا مختلفة في القضايا الفقهية والعملية في آلاف القضايا، لكنهم في العقيدة تظلهم مظلة واحدة وهي أهل السنة والجماعة. واضح؟ فمن ثم هذا الخلاف الذي يقع بينهم خلاف لا يضرهم على الإطلاق، لأنه خلاف في قضايا فرعية يسوغ فيها الاختلاف. الأمر الثاني أن الاختلاف في العقيدة لم يقع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بخلاف الخلاف الفقهي، فالصحابة هم قدوة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر برضاه عنهم، وأمرنا الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سبيلهم والأخذ بسنتهم. هؤلاء الصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم لم يختلفوا في أصول الدين وقضايا الاعتقاد إلا في قليل جدا من مسائل فرعية ملحقة بالعقيدة. اختلاف كان في الأمور العملية الفقهية لسبب أو لآخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: نقل شيخ الإسلام عن الإمام محمد ابن خفيف الشيرازي رحمه الله تعالى أنه قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. وقال شيخ الإسلام: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة. إذن لم يحصل خلاف في الأصول، إنما الخلاف هو في قضايا يعني عملية فرعية فقهية. أيضا الاختلاف في العقيدة منهي عنه بخلاف الاختلاف الفقهي، فجميع النصوص الشرعية التي حذرت من الافتراق ومن البدع وتوعدت على ذلك بالعذاب تتوجه إلى المختلفين في أصول العقيدة وإلى الخارجين عن الجماعة، ولا ينصرف شيء منها إلى المختلفين في فهم النصوص الفقهية وما جرى يعني مجراها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة أحيانا على ما أداه إليه اجتهادهم، كما هو معلوم في حادثة بني قريظة المعروفة والتي ذكرناها من قبل. كذلك أقر الصحابيين في إعادة الصلاة وعدم إعادتها لمن صلى بالتيمم عند فقد الماء ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة. إذن هناك حوادث كثيرة فقهية اختلفت فيها الآراء تبعا للاجتهادات، ولم يكن هناك حرج على أحد منهم في ذلك. لكن إذا حصل اختلاف في أمر يمس العقيدة أو الأصول فهنا كان ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار وينهاهم أشد النهي. فحينما تكلم بعض الصحابة ذات يوم في أمر القدر وعرضوا الآيات بعضها ببعض خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه. الحديث إيه؟ كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة الإحمرار والغضب، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وجميع ما جاء في القرآن والسنة من النهي عن التفرق والابتداع يتوجه إلى الاختلاف في أصول وكليات الاعتقاد، وأي نوع من الخلاف يتبع ذلك مما يؤدي إلى الفرقة والعداوة والبغضاء وتفريق جماعة المسلمين. في هذا المعنى قال أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي رحمه الله تعالى في شرح حديث افتراق الأمة، قال: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. يبقى إذن الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هنا الافتراق في إيه؟ في قضايا الأصول، قضايا الدين والعقيدة، وليس في القضايا الإيه؟ يعني الفقهية. أيضا من الفروق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف الفقهي أن الاختلاف في العقيدة يؤدي إلى عداوة وفرقة بخلاف التعدد الفقهي أو الاختلاف يعني الفقهي. الاختلاف في العقيدة أدى في بعض الأحوال إلى استحلال الدماء ووقوع الاقتتال في كثير من الأحوال. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المختلفين في العقيدة وما أحدثوه، ثم قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويقول أبو منصور عبد القاهر التميمي: لأن المختلفين فيها، يعني في أصول العقيدة، قد كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول أي الاختلاف الفقهي، فإنه مختلف فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه. انتهى كلامه. إذن واضح جدا أن الاختلاف في العقيدة هو الذي يؤدي إلى العداوة والتنافر والاقتتال أحيانا، بخلاف مسائل الفقهية الاجتهادية، فالأصل أنها لا تؤدي إلى شيء من ذلك بسبب اجتماعهم على أصول الدين وكلياته وحصول التحاب والألفة ويعني التعاون. يقول قوام السنة الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى: فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. ثم يقول عن المختلفين في العقائد: فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار، ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. طبعا ما ننكرش إن الخلاف الفقهي بيعمل أحيانا تعصبا مذهبيا، لكن ده دائما في الجهال اللي بيعمل معاداة، زي الواحد مثلا باكستان كان واحد بيتشهد فبيحرك إصبعه في الصلاة فكسر له إصبعه مثلا، أو يعني تجد بالذات في البلاد اللي هي الأعاجم تعصب مذهبي بأقبح صوره، يكون في الأعاجم لبعدهم عن الشريعة واللغة العربية والعلم الشرعي، وغالبا مقلدين غارقين في التقليد، فيقعون بسهولة في يعني ضحايا للتعصب المذهبي الأعمى. والنماذج كثيرة لا نفيد بذكرها، لكن لا يحصل التعصب والعداوة في القضايا الفقهية إلا من الجهلة، من جهال الناس، ويعني من تلبس بالجهل والظلم والهوى، لأن الاختلاف نفسه لا يؤدي إلى هذا. الاختلاف الفقهي ما يؤديش إلى التناحر بهذه الطريق والعداوة، لكن الجهل والهوى هو الذي يؤدي إلى ذلك. فاللوم يعود إلى ما صدر منهم من معصية ومخالفة، وليس اللوم يعود إلى الاجتهاد الذي له ما يسوغه من الأسباب. من الفروق بين التعدد أو الاختلاف في قضايا العقيدة والتعدد والاختلاف في قضايا الفقهية أن قضايا العقيدة قضايا مضبوطة محددة، أما القضايا الفقهية فهي متوسعة تتمدد بتجدد الأحداث والنوازل. فالعقيدة مسائلها محصورة مضبوطة، وهي غيبية لا تدرك بالعقل، يعني العقل لا يتوصل إلى معرفة تفاصيلها استقلالا، وبالتالي لا يدخلها الاجتهاد والقياس، والواجب فيها التسليم والإيمان بالغيب. أما مسائل الأحكام العملية الفقهية فهي وإن كانت أصولها مضبوطة ومما يجب الإيمان والتسليم به، إلا أن فروعها تتوسع بتجدد الحوادث والنوازل التي لم ينص على أحكامها، فيدخلها الاجتهاد والقياس. ومن ثم لابد أن يقع فيها الاختلاف بين العلماء لاختلاف الأفهام والنظر. أما العقيدة فلا يقع فيها مثل هذا، لأن تجدد الأحداث واختلاف الأزمان والأعراف لا يؤثر فيها، لأنها قضايا غيبية إيمانية ومحدودة وضحت وبينت أصولها. يقول العلامة الكبير ذهبي العصر عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وهو من النوادر في هذا العصر الذين لقبوا بلقب شيخ الإسلام، يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة لهم، لأن الدين من جهة قد كمل، والصحابة أيضا إيمانهم كان قد كمل، فإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة هذا صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة لهم. وليس هذا كالأحكام العملية، فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منها، فقد يكتفى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف منه الحكم. يقول: ثم رأيت في شرح المواقف بعد ذكر الأحكام العملية ما لفظه وإنها لا تكاد تنحصر في عدد، يعني قضايا الفروع الفقهية لا تكاد تنحصر في عدد بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية، فلا يتأتى أن يحاط بها، بخلاف العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها فلا يتعذر الإحاطة بها. وأيضا فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور، فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع، ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العقائد كلها لابد أن يكون الرسول قد بيانها مفصلة صلى الله عليه وسلم. ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب، لأن المكلف يسمع فيعتقد، والقضية العملية التي تستدعي الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيها والقضاء عندما تحدث. فأحد الفروق المهمة بين نوعي التعدد العقدي والفقهي هو أن قضايا العقيدة محددة مضبوطة مستقرة محصورة، أما المسائل الفقهية فهي متجددة ومتوسعة ومتمددة بتجدد الحوادث والنوازل. للعلماء أقوال في التفريق بين نوعي الاختلاف، الاختلاف في أصول العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟ قال الشافعي: فقلت له: الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر. قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه في غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله ورسوله وقبول شرائعه، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت عليها الأديان، فلا ينبغي الخلاف في مثلها. وليس من فروع من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام، فإنه من مطارح الاجتهاد ومواطن الاختلاف. ننتقل إلى الكلام على ضوابط الاختلاف والتعدد المقبول. طبعا هو يرتبط بقضية التعددية، قضية التعددية السياسية، هل التعددية السياسية أو الحزبية داخل المجتمع المسلم شيء مقبول أم لا؟ هذه قضية لأنها أخف درجة من قضية التعددية الثقافية أو الاعتقادية، نرجعها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكننا نركز الآن في قضية التعددية العقائدية بالمعنى الذي ذكرناه من قبل. ينتقل بعد ذلك إلى ذكر ضوابط الاختلاف والتعدد المقبول. يقول: الاختلاف الفقهي الجائز وقوعه بين العلماء له ضوابط وقيود تنظمه وتجعل منه خلافا علميا رشيدا قائما على علم وعدل، يكون مصدر ثراء فقهي وقوة علمية وسعة تشريعية. بدون هذه الضوابط يصبح الاختلاف فوضى وعبث، يضيع فيه الحق وتظهر فيه العصبية المقيتة ويتفلت معه من أحكام يعني الشريعة. يذكرون أولا كيف أن الخلاف بين العلماء أمر طبيعي اقتضته دلالة الأدلة الشرعية، خاصة أن معظم الأدلة ظني الدلالة، ظني الدلالة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. ولذلك لما جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله وقد صنف كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال له الإمام: سمه كتاب السعة، توسيع على الناس، الأمور فيها رفق بالناس وتوسعة. أما أهم أسباب الاختلاف الفقهي، فأسباب الاختلاف الفقهي تعود إلى أربعة أسباب كبرى. أولا الاختلاف، اختلاف النظر في الدليل من جهة ثبوته، يعني الدليل مثلا حديث، فممكن الكلام العالم يختلف لأن هذا العالم يصحح حديثا معينا والآخر لا يضعفه فلا يأخذ به، فبالتالي يترتب على ذلك اختلاف في الإيه. لكن هنا إذن أول أسباب هذا الاختلاف، الاختلاف النظر في الدليل من جهة ثبوته، فأحد العلماء لم يثبت عنده الحديث وعالم آخر ثبت عنده وآخر لم يبلغه الحديث أصلا، هذا وارد. السبب الثاني اختلاف النظر في الدليل من جهة دلالته، وطبعا ده في النصوص الظنية الدلالة، فيختلف العلماء في استنباط الأحكام منها لاختلاف فهمهم لدلالتها. ثالثا اختلاف النظر في الدليل من جهة إحكامه، هل هو محكم ولا منسوخ، فبعض العلماء يذهب إلى هذا النص محكم والآخر يذهب إلى أنه منسوخ فيترتب عليه اختلاف في الحكم. رابعا اختلاف النظر في الدليل من جهة سلامته من المعارض، فيختلف العلماء في سلامة الدليل من دليل آخر يعارضه بتخصيص عمومه أو تقييد مطلقه أو تبيين مجمله أو دليل قام لدى أحدهم لا يسلم به العمل بالدليل الأول. إذن ده باختصار تقريبا عامة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاختلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة رائعة جدا في هذا الموضوع، من يعرف اسمها؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يناقش فيها قضية أسباب الاختلاف الفقهي في غاية الروعة، من الأشياء الأساسية جدا الحقيقة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 10 أسباب يعظم بها الأئمة الأعلام في مخالفة بعض السنن أو تركها، وهي أولا من لم يبلغه الحديث، أو من لم يثبت عنده الحديث، أو اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. خامسا أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. أو السادس عدم معرفته بدلالة الحديث أو اعتقاده ألا دلالة في الحديث، أو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. السبب التاسع اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو إجماع. السبب العاشر معارضة الحديث بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضة أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. من ضوابط الاختلاف وجوب اتباع الراجح من الأقوال وترك ما عدا. بعض الناس يتعبدون بالخلاف، مدام مسألة قال بها عالم إذن يأخذ بها وإيه وهو مستريح يعني الضمير. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيضا القول بأن مدام عالم قال، خذ بالتشهي بقى، خذ أي قول مدام قاله عالم. طيب هو العالم يزل والعالم يخطئ، وقد ذكرنا من قبله أن الحق واحد وليس متعدد حتى في المسائل الفقهية، وأن المخطئ يعني له أجر والمجتهد المصيب له أجران، وناقشنا من قبل إيه الأدلة على أن الحق واحد لا يتعدد. أيضا هذا القول يفضي إلى تتبع الرخص واختيار الأقوال بالتشهي بموافقة الهوى من غير نظر إلى الدليل. وقد ذكر ابن حزم الإجماع على أن هذا هو تتبع الرخص فسق لا يحل. قال سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. أما كل عالم تنقي الزلات بتاعته وتقول أنا أتبع العلماء وأخذ بأقوالهم بدون نظر إلى الترجيح بالدليل، فيعني هذا شر كبير. أيضا الموضوع مبدأ التيسير ومبدأ الترخص ورفع الحرج هي مبادئ لا شك يعني دلت عليها الشريعة، وهي من محاسن هذه الشريعة، لكن أيضا لها يعني ضوابط وليست على إطلاقها، مثل مثلا الاقتصار على موضع الحاجة أو قيام دليل على جواز الترخص في مسألة يعني معينة أو تحقق العذر الداعي للأخذ بالرخصة. يعني يترخص مثلا بالتيمم لكن إيه عند فقد الماء وهكذا. فعملية الاحتجاج بالخلاف في حد ذاته لا، ده للأسف شديد موجود عند بعض الجماعات الدعوية، إن أدم قال العالم خذها وإنت يعني مغمض العينين، طعها في رقبة عالم واخرج سالم، يعني كما يقول العوام. لا، يقول الإمام ابن عبد البر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. وقال أيضا: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين. أما موقف المسلم من الاختلاف الفقهي، فالاختلاف طبعا معروف أنه نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فلا يبطل فيه أحد الأقوال الأخرى، كلها تتعاضد وليس تتعارض، فيختلفون في الألفاظ وهم يتفقون على المعنى، كالاختلاف مثلا في صفة الأذان نتيجة اختلاف الروايات، أو اختلاف في أدعية الاستفتاح مثلا في الصلاة، تنوع قراءات القرآن الكريم. فإذا في كل نوع المختلف مصيب ومحسن وموافق للصواب كما هو معلوم. لكن الخطورة في اختلاف التضاد، أن قولان متنافيان متضادان لا شك في هذه الحالة يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا، متى أحدهما يرى الجواز والآخر الحرمة. اختلاف التنوع جاء به الشرع، والعمل بأي نوع منه عمل بالشرع ولا تثريب فيه على أحد، بشرط ألا يذم من عمل بالنوع الآخر، فهذا بغي وظلم. أما اختلاف التضاد فينظر فيه إلى حال المسلم، يفرق فيه بين العمي وطالب العلم والمجتهد. أما العمي الذي لا يحسن النظر في الدليل فالواجب في حقه أن يسأل أهل العلم بدين الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد أن يسأل عالما من علماء الكتاب والسنة، وأن يكون مريدا للحق وليس قاصدا ليتتبع الرخص والبحث عن الهوى، فسيسأل العالم الذي يثق بعلمه وورعه. فإذا الكلام لم يأتي على هواه فينتقل لواحد تاني يمكن إيه يوافق هواه. أما طالب العلم الذي هو في درجة من العلم والوعي والفهم فوق العمي لكنه أقل من المجتهد، يمكنه أن يفهم الدليل وأن يظهر أن ينظر في وجه الدلالة ونحو ذلك، فهذا يجوز له الأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليلا، فعليه أن يبذل ما يستطيعه في النظر في الاختلاف حتى يترجح لديه شيء. أما إذا لم يمكنه الترجيح فينزل نفسه منزلة العمي ويسأل أهل العلم ويسأل من يثق أكثر بعلمه ودينه. أما المجتهد فطبعا هذا يجب عليه النظر في المسألة وترجيح ما قامت الحجج العلمية عليه، ولا يجوز له أن يقلد غيره ويدع الاجتهاد ما دام قادرا عليه. من المسائل المهمة هنا في هذا الصدد أيضا كلمة شائعة جدا يقول لك لا إنكار في مسائل الاختلاف. كما قلنا الاختلاف على نوعين، اختلاف معتبر هو الخلاف السائغ، والاختلاف غير المعتبر أو غير السائغ. والاختلاف المعتبر هو ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، فيسوغ فيه الاختلاف لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيه ولاختلاف وجوه النظر. أما الاختلاف غير المعتبر فهو ما كان فيه دليل ظاهر أو إجماع يجب اتباعه، فهذا لا يسوغ فيه الاختلاف، وإن وقع كان اختلافا غير معتبر ويسمى خلافا مطرحا. وقد يكون المخالف فيه من العلماء معذورا لخفاء الأمر عليه. إذن عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف يقصد بها لا إنكار في الاختلاف المعتبر السائغ، فلا ينكر أحد على أحد. أما المسائل التي ثبت فيها النص الذي لا معارض له، هذه من خالف النص ينقض قوله وينكر عليه اتفاقا. أما اللي يستعمل عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف حتى في الخلاف المطرح المرفوض فهذا قول باطل رده العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. يعني ده حاصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا ما تيسر من الكلام على الفروق بين مسائل العقيدة أو التعدد أو الاختلاف في مسائل العقيدة ومسائل الفقه، وأيضا أنواع الاختلاف ومسلك المسلم عند حصول الاختلاف أو التعدد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1-9-8-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.